في هذا اليوم المبارك الذي يأتي مباشرة في مطابقته لليوم الذي يعقد في كثير من البلاد لسيدنا خديجة الكبرى في مناسبة زواجها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا بالنسبة لهذه الدار يأتي بوفاة المرحومة السيدة زينب بنت علي بن شيخ بالفقيه، والتي كان لها الدور الفاعل في خدمة هذا المكان والتعاون من أجل إتمامه وإنجاحه. وهذا في إشارة مهمة لذكريات الصالحين والصالحات، وفي ذات الوقت أمامنا هذا الفعاليات لهذا البرنامج الذي قمتم به أو قامت به إدارة الإشراف لأجل أن تمر عدة أيام وأنتم في هذه الفعالية الطيبة المباركة. نحن من الأفراد الذين نفرح عندما نأتي إلى هذه المواطن ونرى فيها هذا النشاط، ونكاد أن نأسف كثير أن كثير من بلاد اليمن وغيرها لا تجد فيها مثل هذا النشاط الرائع المفيد المهم. ولذلك دائما نذكركم ونذكر الإشراف أو الجهة المشرفة أن مثل هذا العمل ومثل هذا الفعل أمر منظور إليه من السلف رضي الله تعالى عنهم، ولا شك أن لهم المدد الوافر من الحبيب صلى الله عليه وسلم، وممن كلنا نحتاج مددهم ونظرهم من أهلنا وأسلافنا الصالحين. فهذا عمل بلا شك يرضي الله تعالى ويحافظ على توازن كثير من الأسر وكثير من الأمهات وكثير من الفتيات مع معطيات الأزمنة والتغيرات التي تجري فيها. فأصل بقاء الدين هو بقاء الحديث عنه، وأصل بقاء الدعوة إلى الله بقاء المتكلمين عنها وفيها، وهذا الذي عليه شأن الاستمرارية التي دعا إليها نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الداعي الأول. فكل من دعا إلى الله من الرجال أو النساء فإنما هو يقتدي بالداعي الأول عليه الصلاة والسلام. لذلك مع هذه الفعاليات التي أنتم تسيرون عليها، لاحظ العناوين المتعددة التي بني عليها هذا النشاط، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيما قمتم به وما ستقومون به، وأن يجعل هذا وسيلة لتجديد مفاهيم الدعوة إلى الله وإيصالها للأسر والبيوت، وكذلك تفعيل مفاهيم الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة لاستجلاب العقل المعاصر، عقول النساء الذين تعيشون معهم اليوم. فليس كل النساء على نفس النمط والوعي الذي أنتم فيه، وخاصة في الواقع الاجتماعي. الواقع الاجتماعي متعدد الأفكار ومتعدد الأجناس ومتعدد التوجهات، فالداعية ينبغي أن تكون لديها القدرة على معالجة الكل واختراق أوضاع كافة الناس بكافة نماذج أفكارهم وآرائهم. وهذا هو الأصل في دعوة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، لأجل أن نبدد الظلمة أو نبدد الضبابية كما يسمونها عن عقول الناس، وهي الضبابية التي فرقت بين المسلمين بعد اجتماعهم، وفرقت بين أهل الدين الواحد، وجعلتهم شتى في تصرفاتهم. فدين الإسلام يجعل في الدعوة إلى الله شيء يسمونه القواسم المشتركة، أي كيف أخاطب أتباعي وكيف أخاطب من في دائرتي وهم ما يسمون بالخويصة، ثم كيف أخاطب غير أتباعي وغير خويصتي، وما هي اللغة المناسبة لدعوتهم، وكيف استجلابهم إلى دين الإسلام وهم مسلمون، لكن كيف نستجلبهم إلى الاستقامة الكاملة على ما سار عليه السلف الصالح في منهجهم المبارك، ثم كيف نبدد الضبابيات والأفكار والإدخالات التي أدخلها الشيطان وأعوان الشيطان بين الناس حتى فرقت علاقتهم ببعضهم البعض، خاصة في مسائل متعلقة إما بالعقيدة أو متعلقة بالعلاقات الاجتماعية أو غيرها مما لا يخفى على المتتبع في أوطاننا وفي غير أوطاننا. فهذه كلها أزمات تواجه الداعي والداعية، فإذا عرف كيف يتعامل معها وكيف تكون عنده المادة العلمية واللغة التي يستطيع أن يخاطب بها هذه المجموعات، يساعد على تبديد هذا الانحراف، يساعد على تجديد همة الداعي والداعية، ويشهد الإنسان الفائدة مباشرة، بحيث أن الإنسان خلال الكلمة أو خلال المحاضرة أو خلال ما يأتي من ما يقوله أمام الآخرين تجد الاستقبال، تجد القبول، تجد الاستفادة، نتيجة أسلوب الدعوة المطروحة للكل فيما يطرح عليهم في أمر اجتماع كلمة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بد أن نعرف كدعاة أن دين الإسلام هو دين الاجتماع وليس دين التفرقة. بطبيعة الحال لا يعتقد أحد أن دين الإسلام يدعو إلى تفرقة. صحيح الذي يمكن أن يشار إليه في مفهوم التفرق أننا لا نجتمع مع كافر، فهو في وادي ونحن في وادي، وأما دون ذلك فهناك قواسم مشتركة تجمع بين المسلم والمسلم والمسلمة والمسلمة والمؤمن والمؤمنة، ولكن إذا ما درست هذه القواسم وعرفت بصفة صحيحة قد يعتقد البعض أن ما في لقاء بين المسلمين. ما دام هناك كلمة لا إله إلا الله، وما دامت هناك اجتماع على أمر الصلاة، وما دام هناك اجتماع على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الأمة، وما دام هناك اتفاق على أن القرآن الكريم يستوعب الكل، وما دام هناك معرفة أن الجميع يتجهون إلى قبلة واحدة وأن لهم رب واحد، هذا هو الأصل في القواسم المشتركة. يحوم الداعي حول هذه المواضيع ولا ينصرف ولا ينحرف إلى الأمور التي تثير الوعي أو تثير العقل أو تثير المخالف، حتى تستجمع الناس أو الدعاة شروط طرح الآراء أو الأفكار أو الرؤى التي سار عليها سلفنا وأهلنا الصالحين في حينها، وهذا هو أصل الدعوة. فعلى سبيل المثال نجد نحن الآن في هذه الأيام اهتمام كثير من أصحابنا الذين ينتمون إلى مدرستنا بقضية حولية سيدنا خديجة الكبرى رحمها الله ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. قد يكون غيرنا لا يؤمن بهذا ولا يهتم بهذا، بل ربما العكس يرى أن هذا من البدع المنكرة ومن المخالفات الشرعية، لأنها لم تكن من قبل لدى أحد يقوم بها إلا في الفترة المتأخرة. ما الذي نحن يجب أن نفهمه في لغة الدعوة لأجل أن نبرر إذا صحت العبارة أو نقدم المشروعية لهذا الفعل، وأنه جزء من الدين وأنه جزء من منهج الدعوة وأنه جزء من ضروريات المرحلة؟ هذا الذي تحتاج مدرستنا من الدعاة والداعيات حتى يوصلوا هذه الفكرة إلى المستمع أو إلى المستمعة أو إلى الموافقة أو حتى إلى المعارضة. فإن القدرة على وضع الأصول والأسس التي بها تدرس التغيرات والتحولات الاجتماعية هي التي تجعل الآخر يقتنع إذا رأى شيء من الأمور لا تناسبه، ثم بعد ذلك طرح عليه أمور الفكرة وأصولها لابد أن يقتنع، وإذا لم يقتنع لا شك أنه سيسكت، ويكفينا من أبدادنا السكوت، ليس شرط أن يتبعونا لكن يسكتون عنا ولا يثيرون البلبلة في المجتمعات. فهذا الموضوع المتعلق بالمناسبة أولا هو جزء من الدين، فإن الذي ليس له مناسبة ليس له دين، والدين هو أصل المناسبة والتصور والتوقعات والمسيرة التي تسير فيها حياة الأمة قائمة على المناسبة. منذ أن يبدأ العام إلى أن ينتهي العام ونحن نكاد نكون كل شهر أو كل شهرين في مناسبة، إذن فدين الإسلام هو دين المناسبة. ثم النصوص القرآنية تتكلم عن المناسبة، ثم النصوص الحديثية تتكلم عن المناسبة، ثم العلماء رضي الله تعالى عنهم قسموا هذه المناسبات ضمن إطار خدمة الكتاب والسنة فجعلوها مبسوطة. فإذا تكلمنا عن العيد فقد تكلم عنه العلماء، وإذا تكلمنا عن رمضان فقد تكلم عنه العلماء، وإذا تكلمنا عن الإسراء والمعراج فقد تكلم عنه العلماء، وهناك موضوع كبير من الأحاديث والآيات في هذه المناسبات. إذن نحن أمام منهج نبوي وأمام منهج رباني، إنما كان موجودا ضمن إطار الكتب أو ضمن إطار المراجع، فعندما نحوله إلى مشروع عمل ونحول إلى مشروع دراسة ونحول إلى مشروع دعوة، نحن نربط بين السامع وبين الأصول الشرعية التي ينبني عليها الفعل وينبني عليها الاستدلال بأن هذا الفعل مشروع. فمثلا عندما نقول إن الاعتناء والاهتمام بسيدنا خديجة عليه السلام أو بغيرها من أمهات المؤمنين، وطرح هذا الموضوع في مستوى المناسبة، والمناسبة إما أن تكون الوفاة وإما أن يكون الولادة وإما أن تكون الزواج وإما أن تكون أي مناسبة أخرى يبنى عليها معرفة الذات اللي نتكلم عنها أو الشخصية التي نتناولها، فهذا إذا عرفت بعد ذلك نؤصلها شرعا ونعرف السامع أن هناك مناسبة تنقسم قسمين: مناسبة يسمونها أساسية وهي المناسبات التي عليها نص في القرآن أو في السنة، وقد أشرت إلى أن كل المناسبات إليها نصوص، من عندما نتكلم عن محرم في بداية الأمر وعاشورة إلى أن نصل ذي الحجة ونهاية العام، هذه لها نصوص معروفة ولها معلومات موضوعة في كتب أهل العلم، فهي مناسبات مشروعة في القيام بها أو التبليغ عنها أو عرضها أو القيام بما نسميه بالاحتفالات من أجلها، فهذا كله أمر مشروع لأن هذا منصوص عليه في القرآن والسنة، بما في ذلك الميلاد النبوي في ربيع الأول، بما في ذلك النصف من شعبان، بما في ذلك الاعتناء برمضان وما فيه، الاعتناء كذلك بالأعياد الشرعية المعروفة وغيرها مما يدور في السنة. بعد ذلك تأتي مناسبات هي ليست أساسية لكن يسمونها المناسبات القياسية، أي بمعنى أننا على المناسبة الأساسية نقيس إذا اجتمعت الشروط وإذا توافقت الرؤى التي نحتاج إليها في المجتمعات. فمثلا عندما نحن الآن نرى أن العالم الإنساني والعالم العربي والعالم الإسلامي اعتنى بالمرأة، لكن اعتنى بالمرأة سلبيا، أي معنى سلبيا أي بمعنى في إثارتها إلى جانب آخر، صرفها عن الدين، صرفها عن الأخلاق، صرفها عن القيم، حتى صارت كثير من النساء للأسف وكثير من البنات قدوتهن في حياتهن ليس من داخل العالم الإسلامي، وإنما تكون قدوتها على سبيل المثال في اللباس جهة أخرى يسمونها الموضات، مثلا حركتها وما يسمى بالمتع المتعلقة بالرقص وغير ذلك، تجدها مهتمة بالرقص الغربي وما شاكل ذلك، تجد المفاهيم العقلانية الواردة من الأفلام أو المسلسلات أو أفلام الكرتون أو غيرها هي في الأصل فكرة جاءت من خارج ديار المسلمين، لكن المسلمين صاروا يهتمون بها وصاروا النساء يبنون عليها كثير من ثقافتهم وكثير من علمهم وكثير من مواقفهم حتى بين الزوج والزوجة في البيت. إذا عرض الفيلم أحيانا بعض النساء تقول هذا على الرجل أنت مثل هذا، والرجل يقول أنت مثل هذا، أي بمعنى أنها تتداخل المعلومات في المواقف، فقد تكون نتائج المواقف خطأ، أي بمعنى أن تكون هذه التمثيل في الأصل لأجل حرف، معنى حرف أي تغيير علاقة الرجل بزوجته وعلاقة الرجل بالمجتمع. هنا نجد أنه لابد من إعادة ترتيب المناسبات القياسية لمواجهة هذا البلاء، لمواجهة هذه الأفكار المصورة المؤثرة المستولية على الوعي المستولية على الذهن المستولية على العواطف. فعندما نبث في جيلنا الاعتناء كمثل هذا الآن في شهر صفر زواج سيدنا خديجة، إذن نحن نسير على منهج مشروع ولكن يدخل في الحكم القياسي للمنهج الأساسي الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبعد ذلك يرجع ماذا نفعل عندما نريد أن نجعل مناسبة قياسية، ماذا نفعل؟ علينا أن نظهر المحاسن التي كانت على هذه المرأة، ويكون هذا كما رأيت في البرنامج قد يكون مثلا تقرؤون الوريقات الخضراء وهي عبارة عن ملخص أو مختصر لحياة هذه المرأة كمناسبة قياسية، أو ما رأينا في أساليب الدعوة، لأن سيدنا خديجة هي داعية بل وهي داعمة للدعوة، وقليل من يكون مثلها حتى من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نظهر المميزات التي يتحدث عنها الإنسان في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة التي وقفت هذا الموقف؟ وهذا موضوع لا ينتهي، لو تكلمنا طول العمر عن تفاصيل حياة سيدنا خديجة في مواقفها من النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان من موقف الزواج باعتبار المناسبة، وإن كان من موقف الإسلام عندما دخلت إليه، وإن كان أيضا من موقف دعمها وصبرها من أجل النبي صلى الله عليه وسلم يتفرغ في غار حراء للدعوة، أو بمعنى أدق للتأمل والتفكر، ثم دورها بعد نزول القرآن، وهكذا ثم دورها عندما حوصر الحبيب صلى الله عليه وسلم وضايقه المشركون. الحقيقة أنها كانت مرأة تحمل كل معاني الرجولة الشرعية المعروفة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في كثير من النساء كما يضعها في كثير من الرجال. فكل هذا يحتاج إلى بحوث علمية، يحتاج إلى متابعات وعضية، يحتاج إلى إعادة ترتيب، إعادة قراءة، وهذا الذي عليه شأن كل مرأة تتعلم أو تدرس أو تتثقف أو مثلا تتدرج في المعارف العلمية. علينا نحن المتأخرين واجب أن نحيي أخبار الأوائل وأن نعيد الصياغة، معنى الصياغة على الأسلوب بما يتناسب مع الزمان، لأن هذا الدين الإسلام يلاحق كل عصر ويلاحق كل صنعة ويلاحق كل فكرة ويلاحق كل اختراع ويلاحق كل اكتشاف. ما في شيء في هذه الدنيا خارج دائرة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فدين الإسلام يستطيع أن يتحدث عن كل ما يظهر في الأزمنة وكل ما يظهر في الأمكنة من خلال التوسع في المعرفة، توسع في القراءة، توسع في الاطلاع. فنجد أن الإسلام هو الغطاء الكامل الذي يهيمن ويسيطر على كل ما يسلكه البشرية، كان السلوك سلوك كفار أو كان السلوك سلوك مؤمنين، كان الكفر الصريح أو كان أسلوب النفاق الذي يأتي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويوجد بينها الخلافات والصراعات على مدى تاريخ الإسلام وعلى المدى الجديد الذي الآن نحن نشهده وربما نشهده في المستقبل. إذن نحن لابد أن نعد داعيات عندهم هذا الأفق الواسع في الاطلاع، وكذلك في إعادة ترتيب القصة، سواء كانت القصة القرآنية أو كانت القصة الحديثية، ثم بعد ذلك تأتي القصة المتعلقة بمنهجنا، طريقة أهلنا، طريقة سلفنا. هناك رجال دعاء، هناك نساء دعاء، كيف نستطيع أن نقدم الفكرة عنهن؟ وبعض الأمور قد لا نحتاج إليها، وخاصة عندما نخاطب الجانب الآخر. نحن لا نحتاج أن نجعل الكرامة هي الأصل، الكرامة هي ثمرة من الثمرات. نتكلم عن السبب الذي أدى إلى الكرامة، ما الذي جعل الولي تجري على يده الكرامة؟ ما الذي جعل الصالحة تجري على يده الكرامة؟ العمل الصالح، التركيز على العمل الصالح، كيف كانت تصلي، كيف كانت تتهجد، كيف كانت تخدم مولاها، كيف كانت تعمل من الأعمال الصالحة، من الصدقات، من الأعمال الصالحة، من حفظ اللسان، من حفظ الجوارح. هذا الذي عليه الشأن يبقى أن يبث في الناس فيعرفون فلانة التي هي داعية كانت في مدرستنا بهذا الجانب، ليس بالجانب الآخر أن نعطيهم الهيبة متعلقة بالكرامة. في دائرة مدرستنا لا بأس، لأن عندنا الاستعداد وحسن الظن، لكن غيرنا لا. يجب أن نقسم رؤوس هؤلاء بأن نعطيهم المواقف السديدة. ومن أين أستدل على ذلك؟ أستدل على ذلك من كلام الحبيب أحمد بن حسن العطاس في تنور الأغلاس، عندما جاء أبا فضل يكتب كرامات الحبيب في رحلة إلى دوعن وفي غيرها، نهره وقال له لا تكتب الكرامة، هذه ثمرة من ثمرات العمل، اكتب لهم لماذا نزلت دوعن وماذا فعلت وكم أصلحت بين القبائل وكم دفعت مال. هذا الذي يتم فيه المفاصلة. وأما الكرامة قد لا تطيقها عقولهم ولا يصدقوها، وتتحول القضية إلى شتم وإلى سباب، لأنهم يجدون مدخل على ظاهر الشريعة فيما يريدون أن يتكلمون فيه. فيصبح موضوع الدعوة إلى الله كفن أو كعلم أو كتوجه مسألة خطيرة في الأزمنة المتنوعة، الأزمنة المختلفة. فكيف نصيغ العبارة أو الكلمة أو الموضوع نريد أن نضعه على الناس على هذين الصفتين؟ ما يخص الأوائل مليئة الكتب بها، وأيضا نتجنب عندما نتكلم عن السيدة خديجة أو نتكلم عن سيدنا عائشة أو نتكلم عن أمهات المؤمنين، نتجنب أي جرح تعرض إليه أهل الجرح في مسائل العلاقة بين نساء النبي مثلا أو غير ذلك، نتجنب ذلك لأن هذا من البشريات. ودائما الداعي يتتبع الخصوصيات، وأما البشريات هي جانب آخر، كمثل مثلا ما جرى بين النبي وزوجاته فيما وصفتها آية التحريم أو سورة التحريم، لا بأس، هي عبارة عن شرح، لكن لا يكون هو التركيز عليه. التركيز على هؤلاء النسوة، ماذا دورهن في الدعوة، ماذا دورهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا دورهم في حفظ العلم، ماذا دورهم في حفظ الحديث، ماذا دورهم في الترشيد الذي كان على عهد النبي وما بعد عهد النبي. دائما نقدم الصور الإيجابية لمثل أولئك لأنها مبثوثة وموجودة في كتب السير. ثم بعد ذلك لما نتكلم عن نساء الطريقة أو نساء المنهج لنا، المنهج الأبوي المسند المرتبط بالسلف الصالح بالصالحين حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نحسن الاختيار في الكلام عن الأمهات أو حتى كذلك عن الرجال. نتكلم عن الفقيه المقدم، يجب دائما أن نعطي أهل الزمان ما يبهر عقولهم عن الفقيه المقدم. لا يجدون مدخل أن يعبثون بما يسمعون أو يستقبحون، أو بعضهم حتى تبتسم تضحك لما تسمع كرامة أو تسمع شيء فيه انفعال الظواهر. إذن نحن نرحم هذه العقول التي لا تستوعب ونعطيها المعرفة العلمية الشرعية من هذا الجانب. ثم الأهمية إذا أردنا أن نثبت الكرامة أو أن نثبت المعجزة وهي ثابتة لكن نريد أن نوصلها إلى المستمع أو المستمعة، يجب أن يكون لدينا حشد معرفي من الكرامات في القرآن. كل الكرامات التي نسمعها ونقرأها جانبا، لكن عندما نريد أن نتكلم عن الكرامة في القرآن بحيث أن السامع لن يرد القرآن، وإذا رد القرآن دخل في الإحراج. فأول ما يتكلم عنه الشخص عندما يتكلم عن الشخوص أو يتكلم عن النساء أو يتكلم عن أمهات المعرفة والعلم في التاريخ، يبدأ في موضوع الكرامة من القرآن، فيرى ما هي كرامة مريم عليها السلام باعتبارها أم، ما هو كرامة أم موسى، وهكذا تتبع الكرامات. وأول ما تذكر الكرامة في أصولها التي صدقها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ثم بعد ذلك ندخل فكرة أن الكرامة هي فرع المعجزة. الكرامة فرع المعجزة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متخصص بالكرامة بالمعجزة، متخصص بالعصمة، متخصص بالنبوة صلى الله عليه وسلم، فهناك فرعيات لها تستمر مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المعجزة يقابلها الكرامة، النبوة يقابلها الأخلاق، العصمة ماذا يقابلها؟ يقابلها الحفظ. فتجد أن هناك ارتباط بين ما أجراه الله للنبي صلى الله عليه وسلم وما بقي في من بعده الذين يسلكون مسلك النبوة ويقتبسون من نورانية النبوة. فهنا يصبح السامع أو المستمع لديه حيرة تفتح له أفق في أنه يفكر، هل الكلام عن الصالحين خطأ؟ هل الكلام مثلا الآن في مناسبة سيدنا خديجة خطأ؟ وليس المقصود فقط أن نجلس لأجل مثلا نأخذ القصائد، القصائد هي عبارة عن لحظات أو كما نسميها استراحة، نسمع قصيدة ونسمع قصيدة ونسمع قصيدة، ومع هذا يحتاج فيها إلى الانتباه، فإن بعض القصائد قد لا تتناسب مع الزمان ومع السامعين، لكن هنا التركيز على القيم، التركيز على الأخلاق، لأن هذا الذي أمرنا به. نحن يجب أن نربط الناس بالأصول الذي هي مسألة قال الله قال رسوله، قالوا ما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. ما بتتفق الأمة ولا بتجتمع إلا إذا ارتقى الداعي وارتقت الداعية في أسلوب الطرح، في أسلوب الحوار، في أسلوب المفهوم المعرفي إلى هذا المستوى. بالطبع المرأة والشاب وغيرهم معذورين في أنهم يتكلموا بما فتح الله عليهم، لكن لابد يكون لدى الداعي والداعية نسبة من التحضير المسبق، الفكرة اللي يريد يتكلم فيها لابد يكون عنده فيها تحضير مسبق، ثم بعد ذلك يعرف حقيقة الذي يتكلم عنه. إذا كان يريد يتكلم مثلا عن مسألة متعلقة بالمراتب وبالمقامات وبرجال الحقائق وبغير ذلك فيما يتعلق به، يجب أن يكون الإنسان منضبط فيما يتكلم فيه حتى يصل التأثير الفعلي إلى السامع ويحصل بعد ذلك الانجذاب. هذه طريقة أهل الله التي ساروا عليها، طريقة إلى الآن تحتاج إلى خدمة. عندما نقرأ مثلا في المشرع أو لما نقرأ في الغرر أو ما نقرأ تراجم أهلنا أو لما نقرأ تراجم سلفنا، هذه تريد حملة علمية واسعة من الرجال ومن النساء. لماذا؟ لأجل تثبيت وترسيخ ما ذكره الأوائل وأنه عين الحق، ونعرف الناس من خلال حسن التفصيل وحسن الإيصال للمعرفة أنهم كانوا على حق، وأن ما كانوا عليه إما أن يكون مجاهدات في سبيل الله في بداية حياتهم، ثم ثمرات المجاهدة، ماذا ظهر للشيخ عمر المحضار، ما ظهر للفقيه المقدم، ماذا ظهر للشيخ عبد الرحمن السقاف، ماذا ظهر لغيرهم من الشيوخ، حتى أننا نجد غالب الكتب القديمة إنما تتكلم عن كراماتهم. لو تقرأون الجوهر الشفاف من أوله إلى آخره ما يتكلم إلا عن الكرامة، ما يعطي صفة كيف كان علمه، كيف كان مثلا قدرته المعرفية، ماذا كانت مثلا كرمه في المجتمع، قليل ما يتكلمون لذلك. فكانوا مركزين على الكرامة لأن المجتمع كان يقبل ذلك، وكانت الناس ميالة أن تعرف العالم ليس بعلمه، تعرف العالم بكرامته، تعرف العالم بمقاماته. فلما كان الناس يهون ذلك الكتاب تابعوا الناس، مثل ما أنا الآن أتحدث معكم. لماذا أنا أقول ينبغي أن نفعل؟ لأن الناس تقبل ذلك. فكل عصر له من يناسب قبول الناس، لأن الدعوة إلى الله عبارة عن طرح معلومات للخلق. النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج لما رجع من الإسراء والمعراج تعامل مع الناس وفق عقولهم، فلما تكلم أول ما تكلم عن الإسراء وما تكلم عن المعراج. ولهذا المشركين في الحرم الشريف قاموا وضحكوا وصفقوا وشتموا النبي صلى الله عليه وسلم، ما استوعبت عقولهم مسألة أرضية أنه انتقل من مكة إلى بيت المقدس فقط. فكيف لو أخبرهم بالمعراج؟ فكيف لو أخبرهم أنه طلع السماوات العلى؟ فكيف لو أخبرهم أنه قابل الحق؟ كيف ستكون المسألة؟ إذن معنى ذلك أنه حتى طريقة الإبلاغ أو طريقة الإيضاح يجب أن تكون متدرجة وبما يتناسب مع عقل الإنسان، وعقل الإنسان يقبل، لأن هذا الله خلق العقل عنده استعداد. لكن أحيانا تكون هناك عقبات بين العقل وبين القبول، كيف نستطيع أن نبددها؟ كيف نستطيع أن نزيح هذه الضبابيات التي تصيب عقل الإنسان حتى يفطن ما هو المقصود من الكلام عن الصالحين؟ ما هو المقصود من الكلام عن سيدنا خديجة الكبرى؟ لماذا نحتفل؟ لماذا نجتمع؟ ما وراء ذلك؟ وراء ذلك إعادة ترتيب المرأة في هذا العصر، عصر الفساد، عصر الانحلال، عصر علامات الساعة، عصر الفشل. حتى أننا نرى أن الغالبية على ساحة الحركة في بلاد العرب والمسلمين ساروا إلى طريق أخرى. اليوم إذا وجدنا العابدة أو الزاهدة أو قائمة الليل أو الصادقة في تربيتها سنجدها شيء نادر، نادر جدا، بل ربما تكون هي على تلك الصفة، بناتها وأسرتها ومن حولها لا يساعدها على ذلك، وقد أخذت بهم مظاهر الانحراف. وبقي الآن نقبل من كثير من النساء أنها تصلي، كثير من النساء أنها تقرأ الورد، وهي نعمة. لكن لما نأتي نضع القواعد الشرعية، من هي المرأة التي يطلق عليها الصالحة؟ من هي المرأة التي يطلق عليها العفيفة؟ من هي المرأة التي يطلق عليها القانتة؟ من هم النساء التي يرتقون من مستوى بشريتهن إلى ما فوق ذلك، مرتبطين بالبشرية لكن على ضوابط، والضوابط تأتي من ترتيب وظائف الأوقات. وأعتقد أن أول من يسأل عن ذلك نحن كدعاء وكداعيات، يجب أن نكون في مستوى القدوة. ومستوى القدوة هو ليس التأثير اللفظي، مستوى القدوة التأثير السلوكي. كيف تصبح الداعية لدى الآخرين يشعرون بأنها مرأة على حقيقة أمرها، داعي إلى الله بالقول، داعي إلى الله بالفعل، داعي إلى الله بالنية، داعي إلى الله بالشكل، داعي إلى الله حتى بالسمت، حيث أنها لا تدخل في جدل، لا تدخل في كلام غير مناسب، وخاصة في المجامع العامة، في مجالس النساء إذا اختلفوا أو ارتفعت الأصوات كيف تعمل على تهدئة الناس. إذا صارت الداعية هي عبارة عن قادرة على أن تمتص كما يقولون سلوك الآخرين، هنا تصبح في مستوى عالي. لماذا؟ لأن الأصل في الدعوة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط المعرفة، وليس فقط نزول القرآن، وليس فقط السنة، ولا حتى الشريعة، هي الأخلاق، فهي الأصل. الله سبحانه وتعالى يقول الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فالكتاب علم والحكم علم والنبوة قيم وأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم منحه الله الأخلاق، فمن منحت نصيب من هذه الأخلاق على حسب زمانها وعلى حسب مكانها فتح الله عليها باب من التأثير والقبول حتى تصير مقبولة عند الناس. وأصل الدعوة إلى الله ليست سيطرة، قال الله تعالى النبي لست عليهم بمسيطر، ليس الشرط أني أسيطر على عقول الناس وألزمهم أن يفهمون أو يسمعون، لا، ممكن أن أخاطب من لا يسمع من لا يفهم. والآن تعددت الوسائل، ممكن تكون الدعوة في المسجد لها أسلوب، الدعوة في مثل هذه المدرسة لها أسلوب، الدعوة مثلا في مجالس الموت لها أسلوب، الدعوة في مناسبة الزواج لها أسلوب. الدعوة من هذه الأجهزة لها أسلوب، وقد لا تكون المرأة تصل إليها لأمور معينة في قيم والآداب، لكن الرجل أيضا يستطيع أن يوصل الكلمة عبر هذه الأجهزة إلى أفاق العالم، حتى تعرف الناس ما هي مدرسة حضرموت، ولماذا مدرسة حضرموت متميزة في ذكر الصالحين وفي الاهتمام بهم وفي أخبارهم وفي أحوالهم. خلال المرحلة صارت الناس تعتبر الكلام عن الصالحين مخالفة للدين، وزيارة القبور مخالفة للدين، وكثير من الشؤون المعتادة في طريقة أهلنا وسلفنا من أولادنا ومن أبنائنا ومن بناتنا ومن جيلنا، من لا يرى في ذلك مصلحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى معرفة تامة، حتى أننا نكون قادرين أن نذب عن الدعوة، ومعنى نذب أي نحصن أنفسنا ونحصن مجتمعنا من سوء الدعوات الواردة من أي جهة، ولا نشغل أنفسنا بها. نحن لسنا موكلين بالشتم لأحد أو الرد لأحد أو المنازعة لأحد، نحن موكلين دائما بإقامة أنفسنا على قواعد شرعية، بصرف النظر عن من يشتم أو يسب أو يكفر أو يشرك أو يعترض، فهذه مسألة بديهية توجد في طبع الإنسان. نحن علينا أن نبني منهجنا ونبني طريقتنا ونكسب الناس ليتعرفوا هذه الحقيقة ودورها، سواء كانت في العادات أو كانت في العبادات أو كانت في المناسبات. إذا عرفنا ذلك نحن أقمنا صرح معرفي شرعي في المجتمعات، نستطيع من خلاله مع المدى الزمني أن تأخذ المرأة والداعي دربة. عرفتم الدربة؟ التعود على الشيء حتى يمتلك زمامة، يستطيع الداعي أن يمتلك زمام اللفظة والعبارة والنظرة والتأثير، وهذا عطاء من الله سبحانه وتعالى يعطيه العبد إذا صدق في منهج الدعوة وحسن الاتباع للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. على هذا المعنى تصبح هذه الدورات التي رأيت فيها مجموعة من المعلومات التي يتكلم فيها النساء عن ملتقى المعلمات والداعيات بهذا العنوان، السعي في تطوير قدرات التأثير والتنوير لدى المعلمة والداعية. أعتقد أن الكلام اللي أقوله أنا يدخل في هذا الجانب، أو بمعنى أدق أنه يساعدكم على أن تفهمون ما هو الدور الذي نريد أن تكون فيه الداعية أو يكون فيه الداعي. مسألة ليست سهلة، مسألة ليست مجرد شيء مكتوب، مسألة هي عبارة عن إخلاص وعن صدق وعن شعور بأننا في متارس، المتارس أي مرابطين لأجل خدمة الدين وخدمة الدعوة والمحافظة على هذا المنهج. اليوم العالم كله منتظر ماذا سيكون، ماذا سيكون ومن سيكون يخدم الدين على الوجه الصحيح. أنتم ترون العالم، تطلعون على الأخبار، كل الدعوات فشلت للأسف، ما تحولت إلا إلى ذم أو إلى دم، سواء كانت دعوات دينية أو كانت دعوات سياسية أو كانت دعوات اجتماعية أو كانت اقتصادية أو غيرها، تكاد أن تنهار المجتمعات بسبب ذلك، لأنهم لم يسلكوا المسلك الأبوي النبوي المسند. ما في أي مدرسة الآن موجودة في عالمنا المعاصر لها سند متصل، كلهم متصلين بالمراحل الفكرية المتقلبة، ظهر فلان في 50 سنة، ظهرت مجموعة في 10 سنين، ظهرت مجموعة، كل هذا الظهور في مرحلة وعاها غير صحيح، سماها النبي المرحلة الغثائية. لكن أنتم الآن لما تتكلمون على منهج، أنتم بمنهج متصل مسند من شيوخنا المتأخرين إلى أن نصل إلى رسول الله. لو نظرنا في شيوخ سيئون الكبار الأئمة العلماء الذي كانوا فيها، مثل الحبيب علي بن محمد الحبشي، مثل حبايبنا آل السقاف، مثل هذه مدرسة مبنية على تلقي وحسن ترقي، رفعت السند إلى أيام الحبيب عيدروس بن عمر، إلى أيام الحبيب أحمد بن حسن العطاس، إلى أحمد بن صالح البحر، إلى أحمد بن عمر بن صميط. هذا أئمة، أئمة بمعنى أنهم قدوة في المجتمعات وفي مراحل حرجة، لكنهم صبروا وصابروا، ثم إلى ما فوق ذلك حتى نصل إلى مرحلة الفقيه المقدم، ثم نرتفع بعد ذلك إلى ما فوق ذلك حتى نصل إلى مرحلة المهاجر، ثم نرتفع بعد ذلك عبر السند المتصل ومعرفة التراجم الصحيحة حتى نصل إلى الإمام علي العريضي، ثم نلتقي إلى أن نصل إلى جعفر الصادق، ومنه إلى محمد الباقر، ومنه إلى علي زين العابدين، ومنه إلى الحسن والحسين، ومنه إلى الدوحة المحمدية، سيدنا علي بن طالب ورسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة الزهرة. هذا التواصل ما في خلل، من يستطيع أن يتكلم في هذا التواصل إذا خدمناه؟ نحن ننطلق من هذا التواصل. صحيح نحن شافعية ونحن مرتبطين بالمنهج الأشعري، ذا جانب آخر متعلق بالمدرسة الفقهية، لكن سندنا وطريقتنا ومنهجنا وتواصلنا الذي نعتمد به عند الله سبحانه وتعالى ونفهم به الخلق، هذا السند المتصل الذي عليه شان التواصل الحقيقي. شيوخنا سمعناهم دائما ما يتكلمون إلا عن هذا، ولا يربطون أبنائهم إلا بهذا، ويجعلون الأسانيد اللي يتكلمون عنها هي أسانيد طينية ودينية. السند الطيني أي التسلسل العرقي الشريف، والديني ما جاء عن هؤلاء، ما تسلسل عنهم. فإذا عرفنا ذلك عرفنا كيف نخاطب الناس بهذه الدعوة المباركة. هي الآن تحتاج إلى تجديد، لأنها أخذت دور كبير من الزمن وحصلت كثير من التخلخلات والتغيرات. كم مر على حضرموت وكم مر على اليمن من البلاء النازل من أكثر من جهة، تغيرت فيها الوجوه، تغيرت فيها القلوب، تغيرت فيها الأنفس، تغيرت فيها الأحوال، تغيرت فيها المفاهيم. كم اليمن تعرضت لمفاهيم متنوعة شيطانية. إذا نظرنا إلى مرحلة الاستعمار ماذا كان فيها، من يتكلم عنها؟ الناس يتكلموا على بعضهم البعض، كل مسلم يتكلم على أخيه. ما هو الدور الذي أدته المرحلة الاستعمارية في اليمن؟ ماذا أدى بعد ذلك المرحلة الشيوعية؟ ماذا أدى بعد ذلك مرحلة الاستثمار؟ ماذا نحن الآن نعانيه ونعايشه من هذه التحولات والتغيرات المدروسة التي يراد بها إماتة المنهج النبوي الأبوي، ويكاد أن يكون يراد أن يدفن حتى لا يعرف ولا يتكلم عنه ولا يتكلم عن ولي ولا عن صالح، وحتى بعضهم قد يضطر يكسر القبور، ليس لأنها تعبد، لكن لأنها تذكر الناس بالتاريخ، تذكر الناس من هؤلاء، كيف كان دورهم في نشر الإسلام. ولذلك إذا جاء جيل جديد من جيل السياسة أو جيل السلاح وقد ذهبت هذه المظاهر، تمر 30 سنة 40 سنة يبقى هؤلاء هم أولياء الزمان. ومن هم هؤلاء أولياء الزمان؟ أيه منهجهم؟ أيه سندهم؟ أيه ارتباطهم؟ وهذا الكلام مصلحة لهم أكثر ما هو مصلحة لنا، حتى يفهمون الناس أن احترامنا للمنهج الأبوي المسند هو الدين عينه. لا يعتبر الدين إلا بالإسناد، وليس بالقوة ولا بالهيمنة ولا بالسلاح ولا بالسياسة. الذين سلكوا هذا المسلك سقطوا، القرامطة سلكوا فذهبوا، الخوارج سلكوا فذهبوا، الباطنية سلكوا فذهبوا، ولم يبقى إلا الحق الذي سار عليه أهل الله وأهل العلم المحققين الصادقين والدعاة الذين عرفوا كيف يصيغون العبارة ويربطون الشعوب بدعوة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا هو المنهج الذي عليه شان الدعوة، والذي من خلاله نستطيع أن نصون جدار طريقتنا، جدار مدرستنا، ونعرف من نحن. قال: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وأما إذا كنا نتكلم عن العالم ولا حتى نتكلم عن الدين ونحن ما عندنا خبر عن أنفسنا، الآن نسأل بعض النساء أو الرجال إيه الفرق بين المدرسة والطريقة، ما عنده خبر، ما يعرف حتى أخبار السلف الماضي. طيب كيف أنت مستند إليهم مستند عليهم؟ أنت مستند على مدرسة ذات أهمية بالغة بدأ بها المهاجر، ثم الطريقة جاء بها الإمام الفقيه المقدم، وضعوا لها التفاصيل، وضعوا لها الأسس، وكلها لخصوها في مسميات، لكنها تحتاج خدمة: العلم والعمل والدعوة والخوف من الله والورع وكذلك الإخلاص. إذا عرفنا ذلك كل واحد من هذه المواضيع مادة دسمة للبحث وللكلام عن هذه الأصول، ثم يأتي سقفها الدعوة إلى الله. فما في أحد في منهجنا يبحث عن مقام سلطة أو عن شيء مما يبحث عنه الناس. وظيفتنا الدعوة إلى الله، ننشر الدين بين الناس، نهدي قلوب الناس، نربط الناس بالمولى، نصبر على المخالف، نصبر على المؤذي، نصبر على كل من قال فينا أو في أهلنا أو في آبائنا، ونقول له: سامحك الله، هدانا الله وإياك. فالحق لابد يوم من الأيام أن يظهر بصرف النظر عن يكون من عليه أو من فيه. فلذلك مهمتكم في هذه الدورات وفي هذه الملتقيات رفع المستوى، رفع المستوى. والحمد لله كما أعلم وكما أعرف وكما أسمع أنكم في هذه المدرسة، جزا الله خير القائمين عليها، هم قدهم رجال دعوة وقائمين بدور ليس بالقليل، ومستواهم العلمي ومستواهم الثقافي ومستواهم المعرفي يطمئن الخاطر ويشعرنا أن الخير باقي. لكن من باب التذكير قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تمنى بإذن الله أن الله يهيئ الأسباب لكم في هذه الملتقيات، سواء كان هذا الملتقى أو في غيره، وفي المناسبات سواء كانت هذه المناسبة أو في غيرها من فضل الله ومن كرم الله عندكم في المناسبات هيئ الله لنا، وهذا من عنده أن كتبنا في كل مناسبة منظومة. المنظومة سبب الدافع لها أن الناس ما تقرأ ولا تطلع وما عندها وقت تطلع، لكن عندما تجتمع في مناسبة أو تجتمع في مجمع تقرأ المناسبة، تقرأ المنظومة. مناسبة في المنظومة في الموت عندما يجتمعون في المآتم، منظومة موجودة، مناسبة في الزواج، مناسبة في حتى في ميلاد الأطفال، منظومة إذا اجتمعوا في ميلاد طفل أو الكلام عنه يقرؤون المنظومة، فيها مسؤولية ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم للمولود وعاد في بطن أمه، ماذا نفعل، ثم كيف لما يولد، ثم كيف يحنك، ثم كيف يقرأ عليه، ثم كيف يربى. هذا ضغط يسمونه ضغط معرفي للمعلومات الشرعية ضمن إطار منظومة. المنظومات هذه سهل تردادها وتكرارها، وخاصة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رجعنا إلى منظومات الشخوص، الشخصيات الاجتماعية، بدأنا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والآل ومن جاء من بعدهم وبعض التابعين، حتى وصلنا إلى العصور الأخيرة مثل الفقيه المقدم له منظومة، الشيخ عمر الشيخ سيدنا المهاجر له منظومة، وعمل المنظومات بعضهم ما عملنا لهم منظومات لأن ما لهم زيارات ولا لهم حوليات، تركناهم وعملناهم في الكتب المفردة. أما الذي لهم زيارة مثل الشيخ سعيد عيسى العمودي أو مثل الشيخ سلطانة أو مثل الفقيه المقدم باعتباره أبو الطريق وسيدنا المهاجر له حولية، كل هؤلاء عملنا لهم منظومات أتمنى أن تقرأ في كل مجلس. وهذا ليس ترويج لعملي، لكن الآن نحن كتبنا على ما يناسب الزمان، ما تعرضنا لا لكرامة ولا لتوسل ولا استغاثة ولا لاستشفاع، بحيث أني أنا أقتنع بعلاقتي بهذه الطريق وكذلك أقنع الآخر. ثم المسألة الأخرى فيما نحن نؤمن به لا بأس نرجع بعد ذلك في ممارستنا، ما تركنا منهج سلفنا ولا طريقة شيوخنا، نحن عاصرنا حبيبنا عبد القادر رحمه الله رحمة الأبرار وجملة من الشيوخ كانوا عندما يخاطبون الناس في تلك البلاد الذي هم يرون فيها أن بعض الكلام يثير يتجنبون الكلام فيها، ودائما يركزون على المسائل التي تجمع قلوب الناس حتى يصلون إلى الهدف. وإذا بيتكلم عن كرامة أو بيتكلم عن مقام أو عن أحوال يتكلم في حالة وجد شديد مرتفع فيه الذهن، حتى أن الذي يسمع يشعر بصدمة في نفسه، لأن هذا يتكلم عن مقام، يتكلم عن ولاية كبرى. رأينا أكثر من مجلس ورأينا أكثر من مظهر كان بهذه الصفة، والحمد لله استفدنا من مجالسهم واستفدنا من مشيختهم، واليوم أنتم أهل هذه البلدة وهم منكم وإليكم، وهم كثير ليسوا فقط بعض الحبايب الذي نعرفهم، ما أكثر الطريق وما أكثر رجالها وما أكثر دعاتها وما أكثر مشيختها، لكن هذه مهمة، بل تكون في وجهة نظري أنها أهم من مدرس الفقه ومدرس النحو والمدرس الشرعي، مع أنه لابد كل داعي وكل متكلم وكل عارف يكون عنده نسبة من النحو وعنده نسبة من الفقه وعنده نسبة من السير وعنده نسبة من العلوم، لابد، لكن ليست هي الهدف، هذه وسيلة، الهدف أن توصل الفكرة، الدعوة إلى الله. ولهذا في كتاب سميناه المصفوفة الأم، هذا الكتاب قلنا فيه أن الدعاة مظلومين، نجلس مجالس العلماء في الفقه في النحو في السير، قال لك فلان لا داعي، فلان لا مرشد، فلان لا واعظ بصفة التحقير، من يحقر دعوة النبي؟ من أين جاءتنا هذه العلة التي نسمعها؟ بعض العلماء اللي يتفقهون في العلم يصبح عنده الفقه فوق كل شيء، حتى يكره الدعوة أو حتى يكره من لبس عمامة أو يكره من تتبع لها أو من سار عليها، وقال هذا مضيع وقته. هل حد يضيع وقته في نشر دين النبي؟ أصحاب النبي كلهم نشروا الدعوة من غير معرفة العلوم الشرعية كتفصيل، لكن عرفوا عمومياتها. الدعوة أصل، والدعوة هي أول ما بدأ به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجنا منيرا. وفي هذا الزمان نحن نحتاج إلى إعادة الدعوة رجعة في المرتبة الأولى، لكن نحافظ على أولادنا وبناتنا من هذه الدعوات التي غزت العالم وغزت البلاد من خلال الأجهزة، من خلال شبكات التواصل، من خلال الأفكار المتنوعة في المجتمعات، حتى من خلال ما يبث ضمن إطار المجتمعات. انتشرت المخدرات والعياذ بالله في كثير من الناس، الخمور انتشرت في الناس، قاذورات لا أحب أذكرها انتشرت في الناس، وكثير من النساء يعرفن ذلك، بل يعرفن الرجال والنساء الذي يقعون في ذلك. هل نسكت وهل نترك الأمر هكذا؟ لابد من رفع مستوى الاستعداد لدى البنات ولدى الأولاد ليعرفون خطر هذه الانحرافات وأثرها علينا وعلى بلادنا وعلى الإسلام وعلى المسلمين، ونحن في معركة ما تنقطع بيننا وبين الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه، قال يدعو، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب له من أصحاب السعير. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إذا كان الشيطان يتكلم بهذا وأنا بريء من هذه الدعوات يوم يلتقي عند الله سبحانه وتعالى، والمولى وضعها لنا لأجل نعرف أن هذا الكلام عبارة عن بالونة منفوخة تذهب، لابد من نثبت ولابد من نعلم أبنائنا الثبات وأولادنا الثبات. وهذا يرجع لكم في أساليب الدعوة، في أساليب التعليم، في أساليب التربية. هذه الأصول تربية وتعليم ودعوة، هذه ثلاثة ثوابت يسير عليها أمر الأمة، يسير عليها أمر العقلاء، يسير عليها أمر المبلغين حتى ينالون أولا ثوابها. كم لكم من ثواب تتركون بيوتكم وأولادكم وأسركم لأجل تتفرغوا لطلب العلم ولنشر الدعوة ولدخول هذه الملتقيات؟ هذا شيء مبهج وهذا شيء مفرح وهذا شيء جعلنا نشعر بأن ديننا وطريقتنا وأهلنا ما تركونا ولا جعلونا نعيش هباء. هيئ الله من الشباب، بارك الله في ولدنا خالد وفي المساعدين له وفي غيرهم من الحبايب القائمين على المجالس وفي غيرهم من المحبين والمحبوبين، هذا لهم شكر مننا. وإن كنا إحنا لسنا أهل لشيء، لكن نشكر بعضنا البعض لأجل قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. هكذا نفهم القرآن وهكذا نفهم السنة وهكذا نفهم سيرة سلفنا الصالح، وهكذا ندعو المرأة أن تقوم بواجبها وحقها. فالمدار عليها، المدار في آخر الزمان على المرأة. دائما تسمعون فقه التحولات أن تلد المرأة الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاول في المنيان. فالمدار حول المرأة وحول الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول فتنة في بني إسرائيل كانت من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أي إذا لم تعلم المرأة، إذا لم توجهها، إذا لم تجعلها ضمن إطار شرعي فإنها ستخرج إلى إطار آخر كما تشهدون وترون. والثاني هو الدنيا، لأن علاقة قوية بين الدنيا والمرأة، علاقة قوية بين المرأة والدنيا. كيف نستطيع أن نأخذ المرأة لتفهم وأن نأخذ الدنيا لما ينفع، حتى أننا نهذب سلوكنا وتوجهنا وتوجه أولادنا وبناتنا، وخاصة الآن مع هذه الأزمات. لأن غزتنا الأزمات والشيطان ضغط علينا وعلى كل مسلم حتى أنه يذله ويخضعه أمام الفقر، أمام غلاء الأسعار، أمام ارتفاع قيمة الوقود، أمام هذه كلها أعمال منظمة ضد أمة محمد. لا تعتقدوا أن السبب فيها حاكم، هذا الحاكم ما يملك شيء، فيها شركات، فيها شياطين، فيها أناس يريدوا أن يذلوا أمة محمد لأنها حرب صليبية، يريدوا أن يذلوا المسلمين حتى تحول بعض المسلمين إلى مسيحي، تحول بعض المسلمين إلى يهودي. هكذا يريدون أن يحولون شرف الديانة إلى جانب آخر. ولو تنظرون في اندونيسيا وفي بعض البلاد العربية ستجدون كم مقدار دين تنصروا من المسلمين بسبب الفقر، والفقر هذا مفروض علينا. أما دين الإسلام ما يدعو إلى الفقر إلا إذا أنا اخترت الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم عرض الله عليه جبال مكة ذهب، قال لا أريد الذهب لأنه كان زاهد. فعندما تكون زاهد تملك المال لكن تضعه في مكانه، هذا الذي عليه الشان. فالعدو والشياطين تريد أن تذل أمة محمد، سواء كان العالم تريد أن تذله أو الحاكم أو المواطن أو المرأة أو الرجل، يريد أن يركعوا هذه الأمة. وهذا الكلام أخبر عنه القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر من؟ بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله يجعلنا وإياكم من المهتدين، يملأ قلوبنا بالهداية والرعاية وحسن إن شاء الله الارتباط بأهل الولاية، ويحفظنا بحفظه ويرعانا وإياكم برعايته، ويبارك في هذه المدرسة والقائمين والقائمات عليها، ويبارك في هذا الملتقى المبارك، ويزيدكم إن شاء الله من العلم ويزيدكم من الحلم ويزيدكم من البركة. وأسأل الله سبحانه وتعالى يوجه نظره إلينا وإليكم في هذه الساعة حتى يملأ قلوبنا أمان وإيمان ودخول في بركة سيدنا محمد سيد ولد عدنان في الأقوال وفي الأفعال وفي النيات وفي الأمال. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى إلا ما بركت في هذا الملتقى وفي هذه المدرسة وفي الطالبات وفي الآخذات وفي المتعلمات وفي الحاضرات وفينا فيكم أجمعين وفي المستمعات وفي المشاهدات. اللهم إنها لحظة من لحظات الفيض ولحظات العطاء. أسألك اللهم بسر سيدنا خديجة الكبرى وما قدمته للحبيب الأكرم والنبي الأفخم صلى الله عليه وسلم من الخدمة ومن الصدق ومن الأمانة ومن تقديم روحها ونفسها ومالها. أسأل الله يهب لنا من ذلك السر سر ومن تلك البركة بركة ومن ذلك الفيض فيض ومن ذلك العطاء عطاء. يؤهلنا وإياكم لهذه المراتب ولهذه المقامات مع الحفظ إن شاء الله من الآفات والأذيات والبليات أينما كانت وحيثما كانت وكيفما كانت. يجعل علينا وعليكم واقية تقينا من شر الشيطان والنفس والهوى والدنيا والأذى والبلاء. اللهم آمين اللهم آمين على هذه النية وكني صالحة جامع الخيرات الدنيا ونعيم الآخرة مع البركة في كل حال. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.